الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 54 من كتاب فتح المجيد، وهذا تتمة باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال المصنف رحمه الله: لهما عن زيد بن خالد وهو الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور، مات سنة 68 وقيل غير ذلك، وله 85 سنة. قوله: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بنا، فلله بمعنى الباء. قوله: وقال الحافظ فيه إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله عز وجل. قوله: بالحديبية، بالمهملة وتخفيف يائها وتثقل الحديبية والحديبية. قوله: على إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور، وهو ما يعقب الشيء. قوله: سماء، أي مطر، لأنه ينزل من السحاب، والسماء يطلق على كل ما ارتفع. قوله: فلما انصرف من صلاته، أي التفت إلى المأمومين، كما يدل عليه قوله: أقبل على الناس، ويحتمل أنه أراد السلام. قوله: هل تدرون، لفظ استفهام ومعناه التنبيه، في النساء: ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة. وهذا من الأحاديث القدسية، وفيه القائل عالم المسألة على أصحابه ليختبرهم. قوله: قال الله ورسوله أعلم، في حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه، وذلك يجب. وقد عتب الله عز وجل على موسى عليه السلام لما سئل عن أعلم أهل الأرض فقال: أنا. فالإنسان يرد العلم إلى الله عز وجل. لكن يعني قد سأل عمر رضي الله عنه بعض الصحابة عن بعض مسألة فقالوا: الله أعلم. فقال لهم: قولوا نعلم أو لا نعلم، نعلم أو لا نعلم. إذا كان الإنسان لا يعلم يقول: لا أعلم والله أعلم. قوله: أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم، بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، كقوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لأن العبادة تنقسم إلى نوعين: عبادة خاصة وهي عبادة المؤمنين لربهم، وعبادة عامة وهي عبودة القهر، عبادة جميع الناس لربهم. لكن عبادة لا تقتضي أجرا ولا تقتضي نفعا لأصحابها. كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا. لكن هذا عبد أبق على الله عز وجل وتمرد على شرعه، وذاك عبد استجاب، فلا سواء. قوله مؤمن، نعم، قوله مؤمن بي وكافر، إذا اعتقد أن للنوع تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر، لأنه شرك في الربوبية، والمشرك كافر. وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر، لأنه نسب نعمة الله عز وجل إلى غيره، ولأن الله لم يجعل النوع سببا لإنزال المطر فيه، وإنما هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذ شاء وينزله إذ شاء. هذا التفصيل الذي قلنا لكم بالأمس أنه ينبغي الانتباه له أكثر من غيره، لأن الإطلاقات التي تدل على كفر والإطلاقات التي تدل على تقييد تحتاج إلى مثل هذا التفصيل. ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز. وأيضا الباء تحتمل معان، ذكر الشارح أنها للسببية والاستعانة والمصاحبة، وهناك معنى آخر للباء وهو الظرفية، مطرنا بنوع كذا. نعم، قال: ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز. وأيضا الباء تحتمل معان وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، فليست للسببية ولا للاستعانة لما عرفت من أن هذا باطل، ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة، لأن المطر قد يجي في هذا الوقت وقد لا يجي فيه، وإنما يجي المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله. فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد، فيظهر على هذا تحريم هذا اللفظ مطلقا لفساد المعنى، وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف، لو لم يكن التحريم إلا أنه النهي عن التشبه بالكافرين، دعك من الإجمال الذي يحتمله هذا اللفظ. قاله: فأما من قال مطرنا، قال المصنف رحمه الله فيه التفطن للإيمان في هذا الموضع، يشير إلى أنه الإخلاص. قوله: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله، ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الذات كالحياة والعلم، وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم بها عباده، كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره، فتفطن لهذا فقد غلط فيها طوائف سواء من الممثلة أو من المعطلة، فجعلوا أن الإضافة إلى الله عز وجل إضافة خلق وغير ذلك. الصحيح أن المضاف إلى الله عز وجل منهما هو إضافة خلق وملك وإيجاد، ومنهما ما هو إضافة صفة إلى موصوف، فالمعاني التي تقوم بغيرها وتضاف إلى الله عز وجل هي إضافة صفة إلى موصوف. قال في الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمد عليها، وهذا حال أهل التوحيد. قوله أما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا إلى آخره، قد تقدم ما يتعلق بذلك. قال المصنف فيه التفطن للكفر في هذا الموضع، يعني حيث سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اللفظ كفرا، والإنسان قد يطلقه ولا يريد به ذلك، لكن ينبغي التفطن للألفاظ، يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه، وإن لم يعتقد تأثير النوى في إنزال المطر فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها، ونسبتها إلى غيره كما سيأتي في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال القرطبي رحمه الله في شرح حديث زيد بن خالد، وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق أو من الشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع، ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث، فنهى الشارع عن إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم انتهى. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا كنتم تقولون إذا سقط نجم؟ نقول مات عظيم أو خلق عظيم، فعلقوا الأحداث التي تقع في الأرض بالتغيرات التي تقع في السماء. ولذلك لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني أن الشمس كسفت لذلك الحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. الشاهد يا أخوة أن باب التوحيد شأن عظيم، فبعض الألفاظ قد يطلقها حتى طلاب العلم، يا فلان لولا أنت، والله لولا يعني أنهم صلحوا لي عشاء أمس إني هلكت. صحيح بعض الألفاظ المعنى صحيح، لكن جناب التوحيد يحمى، لولا أن الله يسر لي بطعام ما يضرك لو قلت بهذا اللفظ، لولا الله ثم أنت، لولا أن الله هيأ لي مركبا ركبته لانقطعت في السبيل، كنت أن أغرق لولا أن الله عز وجل سخر من جاء وأخرجني. فإضافة النعم إلى الله عز وجل مطلوبة. قال قوله فمنهم من ينسبه نسب إيجاد يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك، كما قال تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر، وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير. والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره، فلا اعتراض عليه بالآية الاحتمال المذكور. قال المصنف رحمه الله ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني ساق المصنف اللفظ من أجل آخر الآية، وإلا فالآية مكية، أقسم الله عز وجل بمواقع النجوم كما أقسم بالبروج، لا أقسم ماذا السماء ذات البروج، ومواقع النجوم هي البروج التي تكون فيها في السماء، وهي مواطن بعيدة عظيمة. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إذ أن الله أقسم بآية من آياته العظيمة، الله الصادق في قيله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقسم لتوكيد المقسم عليه ولبيان عظمة المقسم عليه. إنه لقرآن كريم أي هذا القرآن الذي أنزله على محمد قرآن كريم فيه صفات الخير والمدح، في كتاب مكنون أي ذكره في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ، وقيل بأنه مكتوب، وليس معنى ذلك أن الله عز وجل قد تكلم به في ذلك الوقت، لأن الله عز وجل لما خلق القلم قال اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، ومما سيكون القرآن. فلا شبه لمن قال لو أثبتنا أن القرآن كان موجودا كانت كتابته موجودة في اللوح المحفوظ يلزم أنه قديم، لا يلزم لا يلزم، فإن الله عز وجل تكلم متى شاء به، ومع ذلك قد كتب في اللوح المحفوظ ما كان وما يكون، معلوم أنه يتكلم ويقضي الأمر حين يريد وقوع ذلك الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. فهمتم المراد؟ لأن بعضهم قال في كتاب مكنون أي ذكره أنه سيكون هناك كتاب اسمه قرآن، وبعض العلماء قال لا يمنع أن يكون مكتوب في اللوح المحفوظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لماذا؟ لأن الله قد قال للقلم اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، ولم يتكلم الله عز وجل به إلا متى شاء حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بأن الله تكلم به متى شاء وكيف شاء. لا يمسه إلا المطهرون، المراد به الذي لا يمسه إلا المطهرون اللوح المحفوظ الكتاب المكنون، والمراد بالمطهرين في الآية الملائكة. ولو أراد به أهل الوضوء لقال لا يمسه إلا المتطهرون أي المتوضئون. تنزيل من رب العالمين أي هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، ومما يدل على أن المراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ يعني وأن لا يمسه إلا الملائكة، لأنه جثن بعده تنزيل من رب العالمين أي القرآن، فأخبر أنه لا يمسه إلا المطهرون قبل نزوله. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني بماذا؟ بالقرآن، أنتم مدهنون ومكذبون ومتشككون وتجعلون رزقكم، تجعلون إيمانكم أنكم تكذبون وتزعمون أن الماء نزل بالنوء، تجعلون شكركم كما هو تفسير ابن عباس وقد تقدم معنا أنكم تكذبون أي تجعلون المنزل أو تجعلون السبب هو النوء. قال ولفظه عن ابن عباس قال أمطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق أنه كذا وكذا، قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم مواقع النجوم، هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء، وجواب القسم إنه لقرآن كريم، فتقول لا صلة لتأكيد النفي، فتقدير الكلام ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير قال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، ثم استوني في القسم بعد فقيل أقسم مواقع النجوم، قال ابن عباس يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعد ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. وهذه أيضا هذا الأثر مما جعل الناس يختلفون في معنى هذا الإنزال. قال هذا الأثر أخرجه الطبري في تفسير سورة الواقعة في سند حكيم بن جبير أخو سعيد بن جبير وهو متروك، ولكن الأثر صحيح بدون قراءة الآية فلا أقسم مواقع النجوم. والثابت عنه قوله نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء في ليلة القدر، ثم نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات، وهو عند ابن أبي شيبة والنسائي وعند الطبراني، ففيه أنه نزل في ليلة القدر، ومعلوم أنه نزل مفرقا على حسب الأحوال، فيكون أحسن جمع لها ما ذكره ابن عباس. تنبيه إنزال القرآن إلى السماء الدنيا لا يلزم منه أن الله قد تكلم به قديما، فالقرآن مكتوب في اللوح، ومع ذلك لا يلزم أن الله قد تكلم به عند أن قال للقلم اكتب، فهو في اللوح المحفوظ لقوله في كتاب مكنون، فالله تعالى يعلم ما سيتكلم به فكتبه في اللوح المحفوظ، ونزل جملة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا ويتكلم بالقرآن عند أن يشاء ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل له أمر وأراد الله أن يوحي إليه بعض القرآن أوحى إلى جبريل فيتكلم بالقرآن فيسمعه جبريل فينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ومعنى محدث أي متجدد، يعني أراد الله أن يوحيه إلى جبريل في ذلك الوقت ويتكلم به. نعم، لابد من الجمع، لأن المبتدع قد ألزم أهل السنة بالقول بقدم القرآن بمثل هذه الأدلة. قوله: ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء. وقال مجاهد: مواقع النجوم مطالعها ومشارقها. واختار ابن جرير واختارها ابن جرير وعلى هذا فتكون مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن. من وجوه: أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى به في ظلمات الغي والجهل، فتلك هداية في الظلمات الحسية، والقرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة وفي القرآن من الزينة الباطنة، ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي القرآن من رجوم الشياطين الإنس والجن. والنجوم آية آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية، ومواقعها عند النزول ذكرها ابن القيم. هذا من تدبر العلماء، وقد لا يفقه كل أحد. الذي يفقه لكل أحد أن الله عز وجل أقسم أن القرآن كتاب كريم، كتاب كريم مكتوب في اللوح المحفوظ. قوله: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال ابن كثير: أيوة، إن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. وقوله: إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه وهو القرآن، أي إنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله. قال ابن القيم رحمه الله: فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. قال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال، وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. وقوله: في كتاب مكنون أي معظم، في كتاب معظم محفوظ موقر. قاله ابن كثير، وقال ابن القيم: اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذي يظهر أن الأقرب هو القول الأول، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال: وهو المذكور في قوله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، ويدل على أن الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه. قوله: لا يمسه إلا المطهرون. قال ابن عباس: لا يمسه إلا المطهرون. قال: الكتاب الذي في السماء. وفي رواية: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوس والنجس والمنافق والرجس. هذا هو الصحيح، أن القرآن يجوز أن يقرأ ويمس من قبل الجنب والحائض وغيرهم، كما بينت ذلك فيما قال: وطبع في كتابي الأقوال المفيدة في التوحيد والفقه والأخلاق والعقيدة. واختار هذا القول كثير منهم ابن القيم ورجحه. وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال ابن كثير: هذا قول جيد، وهو لا يخرج عن القول قبله. الصحيح أن القرآن في الأرض، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إرساله إلى أرض الكفار، ومع ذلك قد تمسه أيدي الكفار، وقد يقرأه المؤمن والمؤمن لا ينجس. والمراد بالكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ كما تقدم. وقال البخاري في صحيح هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به. قال ابن القيم: هذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ به ويقرأه وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا، لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه. وقال آخر لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث. قالوا ولفظ الآية خبر معناها الطلب. قالوا والمراد بالقرآن هاهنا المصحف. واحتجوا على ذلك ما رواه مالك الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. هذه اللفظة ذهب بعضهم إلى أن المراد بالطهارة هنا رفع الحدث، وهذا الذي جرى عليه جمهور أهل العلم أن المراد بالطهارة رفع الحدث، والمعنى الثاني لا يمسه إلا مؤمن، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخبرة قالت إني حائض قال حيضتك ليست في يدك. وهذا اختيار مشايخنا كشيخنا مقبل وشيخنا يحيى وجمع من أهل العلم على أن المراد بالطهارة الطهارة من الشرك. وقوله تنزيل من رب العالمين، قال ابن كثير أي هذا القرآن منزل من رب العالمين، وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به. قال ابن القيم ونظيره ولكن حق القول مني. وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق هو إثبات علو الله تعالى على خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد عليه قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأن نقول إن الذي أنزلها فوق سماواته فأنزلها لنا بأمره، يعني أن نزولها يعني أنزلها الله بأمره أمرا كونيا. وبعضهم قال بأن إنزالها من حيث أنها تتوالد فتنزل من أصلاب الذكور وبطون الإناث فيكون نزولها مقيدا بالأصلاب والأرحام. قال ابن القيم رحمه الله ذكر التنزيل مضاف إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرف فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأن رب العالمين بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء، يعني عوام الناس يستدلون على النبوة بما يرون من الآيات التي جعلها الله على النبي، بينما خواص الناس يستدل بأسماء الله وصفاته على أن من الضرورة إنزال الكتب وإرسال الرسل وغير ذلك مما يحتاجه الناس. قوله أفي هذا الحديث أنتم مدهنون، قال مجاهد أي تريدون أن تماثلوهم فيه وتركنوا إليهم. قال ابن القيم ثم أبخهم الله سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون في محقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجد وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله ولا يلتوى عنه يمنى ولا يسرى، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره ولا محاكمة إلا إليه ولا مخاصمة إلا به ولا اهتداء في طريق المطالب العالية إلا بنوره ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العلم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر. فكيف تطالب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة وإنما نزل بالحق وللحق، والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل، فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به. وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون تقدم الكلام عليه أول الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم فيه مسائل، الأولى تفسير آية الواقعة وهو ما تقدمت، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية كما في حديث الأشعري، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، بعضها كفر دون كفر، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة في قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله لقد صدقنا وكذا وكذا ويجعل كفر، التاسعة إخراج العلم المتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقولها تدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة. الحمد لله.